بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. الصبر على الطاعة في ظل ملهيات وتحديات، كيف لنا أن نصبر على الطاعة وأن نثبت عليها؟ ما النجاة في ظل هذه الفتن؟ محاور أكثر نطرحها اليوم مع ضيفنا الكريم الحبيب ضيف الكويت الشيخ الدكتور محمد حسان، ضيفنا من جمهورية مصر العربية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا ومرحبا بك الحالي،
وسعيدين بهذا اللقاء معك على الهواء مباشرة، وحللت أهلا ونزلت سهلا في الكويت بين أهلك وإخوانك وأبنائك.
جزاك الله خيرا، وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد.
اللهم آمين وإياك. شيخنا الكريم، وأيضا أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. وقبل يعني أن نشرع وندخل أكثر وأكثر، ودي أسأل شيخنا الكريم، الآن تعرف الإنسان سبحان الله ينشغل في لقمة عيش، في ربما ارتباطات اجتماعية متراكمة، في ربما ملهيات يعني، وأيضا ربما تحديات، ربما نصب وتعب وإلى آخره. كيف الإنسان في ظل هذه الموجة المتباينة يستطيع أن يصبر على الطاعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك، وأسعد أنه متكرر في زياراتي للكويت العامرة. ودعني أسأل الله في أول هذا اللقاء المبارك لدولة الكويت أن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها، وأن يوفق ولاة أمرها لما يحبه ويرضاه، وأن ينزل على أهلها السكينة. وأسأل الله أن يفرج كرب أهلنا وإخواننا وأبنائنا في مصر، وأن ينزل عليها السكينة، وأن يحقن الدم في جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك ولا ريب كما تفضلت أننا نعيش عصر المغريات والشهوات، بل والشبهات. وأنا لا أعلم زمانا أخي علي استشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. والمغريات حولنا وحول أولادنا في هذا العصر كثيرة، والأمر يحتاج بالفعل إلى أن يذكر الإنسان نفسه دائما بخطر ما هو فيه، وبأهم الأسباب التي يجب عليه أن يتخذها ليواصل السير على هذا الطريق حتى ينجو من هذه المحن ومن هذه المصائب ومن هذه الفتن. وكما تفضلت واخترت هذا العنوان الجميل، الصبر على الطاعة. الصبر قد يتصوره البعض أنه مجرد كلمة، لكن الصبر دين، لكن الصبر منهج. لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. واعلم أن الصبر هو العمل العظيم الذي قال الله فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر معناه الحبس والمنع، الحبس والمنع. قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، أي حبست لساني عن الكلام. الشاهد أن الصبر أنواع وأقسام، صبر على المأمور يعني على الطاعة، وصبر عن المحظور يعني عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على المحن والبلاء والمصائب والفتن. هذا الصبر، يبقى صبر على المأمور على الطاعة. كيف أصبر على الطاعة؟ هذا الأمر يحتاج إلى منهج طويل، لكن باختصار شديد جدا أنا أود فقط أن أقول كما تفضلت، ليس عيبا على الإطلاق أن يكدح الإنسان في دنياه وأن يبحث عن الرزق الحلال، بل وليس عيبا أن يخرج من وظيفته الأولى ليبحث عن عمل آخر في فترة أخرى إن أراد أن يوسع على أهله وأولاده وعلى نفسه.
جميل،
ليس حرجا على الإطلاق.
جميل،
تدبر معي هذا الكلام النفيس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يكتب بماء الذهب بل بأغلى، قال الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. إذن الدنيا مزرعة للآخرة. المهم كيف نوظف هذه المزرعة وكيف نغرس فيها غرسا صحيحا نجني ثماره بين يدي الله تبارك وتعالى. اكدح واعمل واجتهد، بل أنا أقول لك إن استطعت أن تجمع المليارات فاجمع، لكن بشرطين.
ما في حرج يعني.
ما في حرج، لكن بشرطين: الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي حق الكبير المتعال. لا حرج أن تكون في عملك، فإن سمعت المؤذن وأذن فأغلق باب العمل واخرج وأدي الصلاة في دقائق معدودات، ثم عد إلى عملك مباشرة. فإذا انتقلت من عملك إلى بيتك فداع بالزوجة والأولاد، فإذا انتقلت إلى تجارتك فكن التاجر الصادوق الأمين. المهم أنه لا تعارض. بعض الناس يتصور أن المؤمن يجب أن يترك إيمانه في المسجد، فإذا ذهب إلى المتجر أو إلى المكتب أو إلى المصنع أو إلى المدرسة أو إلى القناة تخلى. أبدا، أنت في مكانك الذي أنت فيه بإيمانك تؤدي حياتك العادية في أي مجال وضعت فيه وفي أي مكان قدر الله عز وجل لك أن تكون فيه. فأنت في البيت أب وزوج كريم خلوق مؤدب مع زوجتك، تتقي الله فيها، تعاملها المعاملة الكريمة، تربي أولادك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالقدوة الطيبة، بالحب، بالكلمة الصادقة. أنت في وظيفتك بين مرؤوسيك يرون فيك النموذج الجميل والقدوة الطيبة للرئيس المؤمن المسلم الذي يقود هذا الفريق من العمل، وهكذا. فلا تعارض أخي علي بين شخصية المؤمن في المسجد وبين شخصيته في المتجر أو في المصنع أو في القناة أو في البيت أو في الشارع أو في الطرقات أو في أي مكان. هذا هو الفهم الشامل
الدقيق. شخصية واحدة.
نعم. شخصية واحدة.
نعم. هل إذن الآن إذا أنا يعني حققنا الصبر على الطاعة في أن هذا الموضوع هو جزء منها، لكن هل هناك وسائل معينة تجعلني أستمر على هذه الطاعة في ظل اللي أشرنا إليه؟ جميل. الآن الإنسان وده أن يصير مثل ما تفضل شيخ، إنه إذا راح القناة ولا إذا راح المدرسة أو إذا راح المصنع يكون كذا، لكن قد يلف شوي. نعم. شلون يثبت على حقيقة إيمانه؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرف الاستقامة على الطاعة قال: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب.
والله.
فالمؤمن ليس معنى ذلك أنه لا يزل. أنا لا أريد أن أقنط أحدا من أبنائي وإخوان، ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يزل. هل تعلم أن التقية قد يقع في الفاحشة؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذه قالها ربنا تبارك وتعالى في صفة المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفارق ذكروا الله،
والواو واو عطف.
عطف، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا من المؤمن إن زلت قدمه في بؤرة معصية لبشريته، وإن جذبت أشواك الذنوب ثيابه لبشريته، رفع قدمه وطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، ووصل المسير مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المؤمن يحتاج إلى أن يذكر نفسه دائما، أن يكون في ذكر، أن يكون محافظا على الطاعات، على العبادات، وعلى رأسها الصلاة. فالصلاة صلتك بربك، تجدد إيمانك وتجدد علاقتك بربك. الذكر يحيي قلبك أمام هذه المغريات وأمام هذه الفتن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. أيضا من أعظم الأسباب والمعينة الصحبة الصالحة.
يا سلام.
الصحبة، خاطب أبنائي وشبابي وبناتي. يعني قد ينشأ الإبن في بيت طيب على رأسه والد فاضل مرب، وعلى رأسه أم فاضلة مربية، لكن ربما ينحرف الشاب أو ينحرف الإبن خارج البيت. لماذا؟ بسبب الصحبة. ولذلك أقول لأبنائي: تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام عينيك وبين يديك يقول لك: لا تصاحب إلا مؤمنة. ماذا سيكون جوابك لرسول الله؟ لا تصاحب يا ولدي إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدخل بيتك إلا الأتقياء. ففرق كبير بين زميل لك يمنحك ورقة يذكرك فيها بالله أو شريطا أو حلقة أو مقطعا، وبين زميل آخر يعطيك مقطعا يزل بك إلى المعصية وإلى الهاوية. فأرجو أن تصحب الأخيار مثل الجليس الصالح والجليس السوء،
كحامل المسك ونفخ الكير، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك أن تصدق في طلب العون من الله عز وجل أن يثبتك على الطاعة وأن يعينك عليها. ليه؟ لأنه لا ينبغي أبدا أن أغتر بعلمي أو أن أغتر بعملي. الله يقول لنبينا محمد صاحب القلب الموصول به: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان صاحب القلب الموصول بالله يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف يكون حالي وحالك وحالنا جميعا؟ نعم، نحن نحتاج في كل محنة وأمام كل مغرم من مغريات هذه الحياة التي نحياها الآن، نحتاج إلى أن نتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا وعلمنا وعملنا، وأن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.
وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قالت له أم سلمة: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه أي ثبته، وإن شاء الله أزاغه. أنا لي كلمات أقول فيها: القلب رمز الحياة. نعلم أنك تحب هذه المفردات. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك، والأعضاء تبع له حشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر.
والله نسأل الله أن
فما دار النجاة على القلب.
نعم، هو فعلا إذا ما دار النجاة إلى القلب، وهو أيضا محور يعني طريقنا للصبر على الطاعة وسائل الثبات. نطلع فاصل مخرجنا، أنا لأن ما أسمعك، فنطلع أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع إن شاء الله.
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر الله
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هيا أيها الأخ الحبيب، أيها الإبن الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، أنت لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا، إن زلت قدمك وكثرت ذنوبك وتعددت معاصيك فهيا الآن عاهد ربك على التوبة. الله ينادي عليك، الله جل وعلا يفرح بك في أي ساعة من ليل أو نهار. احذر أن يصدك الشيطان عن العودة إلى الله تبارك وتعالى بحجة أنك قد ارتكبت من المعاصي والذنوب ما يحول بينك وبين التوبة أبدا. الله جل جلاله رحمته أوسع وعفوه أوسع وأعظم من أن تطرق بابه ثم يغلق في وجهك الباب. قم واطرح قلبك بذل وانكسار وقل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
إذن الدعوة يعني هي الآن إنسان شيخنا يعني ربما من رسالة الثبات على الطاعة اللي تفضلت، فعلا الصحبة الصالحة والدعاء المتكرر بالثبات على دين الله عز وجل. وهذا الآن الإنسان اللي مثل ما تفضلت ربما يقول أنا لن أثبت على الطاعة ولا أستطيع لأنني زللت ولأنني أخطأت أو بمعنى أن العامي خربتها فخلاص.
صحيح صحيح، لا أبدا، أقبل إلى الله تبارك وتعالى. وعندنا من الأدلة على ذلك من القرآن والسنة الكثير، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم
يعني هذا إسراف يعني.
إسراف أسرف، فعل كل ما يشتهيه ومع ذلك نسبهم الله عبادا له. لم يقل قل يا عبادي الذين آمنوا، بل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعليك أن تجدد الأوبة والتوبة وأن ترجع إلى ربك وأنت على يقين مطلق أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار. وعندنا الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث وما على شاكلة من الحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله، يفتح لنا باب الإقبال على الله تبارك وتعالى. فأنا أذكر نفسي وأذكر أبنائي وبناتي بالعودة إليه تبارك وتعالى وبالتوبة وتجديدها، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد التوبة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فإن كان المصطفى يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة فنحن نحتاج أن نستغفر الله ونتوب إليه 100 المرات، وأسأل الله أن يغفر لنا.
آمين آمين. شيخنا الكريم، الآن الطاعة وسائل الخير ويعني بفضل الله عز وجل كثيرة، لكن دائما ما النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على يعني فاضل ومفضول. فلو سألنا سؤال ويعني بشكل بسيط مختصر، شنو الأعمال التي تنجينا؟
يا سلام، هل تأذن لي بذكر حديثين فقط؟
فما أجمل كلها لك
الله يعزك. فما أجمل كلام المصطفى أن يكون كل الكلام له عليه الصلاة والسلام. أذكر الحديث الأول في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي سؤالا مباشرا، قال: يا رسول الله، من نجاه؟ كيف أنجو؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
يبينا ثلاث حلقات كلها.
إيه والله، أملك عليك لسانك، الكلمة خطيرة. هل تعلم أن قضاء الله كلمة، وأن رضوان الله في كلمة، وأن سخط الله في كلمة، وأن دخول الجنة في كلمة، وأن دخول النار في كلمة، وأنك لا تستحل امرأتك في الحلال إلا بكلمة، ويحتحرم عليك هذه المرأة أيضا بكلمة. فالكلمة خطيرة، قد يستهين كثير من الناس لا سيما ونحن نعيش زمان الفتن بالكلمة
وزمان الإعلام المفتوح
وزمان الإعلام. الكلمة يعني أمانة ثقيلة وأمانة عظيمة، وأرجو من أهل الفضل من الإعلاميين أن يتبنوا إعلام الإنارة إعلام البناء وأن نتخلل جميعا إعلام الإثارة، لأن مجتمعاتنا الآن في أمس الحاجة إلى إعلام الكلمة الهادئة الهادفة الطيبة الوقورة الجميلة التي تبني ولا تخرب، التي تعمر ولا تنمر. الشاهد أنه بكلمة واحدة قد تنال رضوان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الرجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في جهنم. فأنا أنصح أخوان أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، بمعنى يعني أخرج لعملك وخالط الناس على قدر حاجتك.
يعني أفهم كلامك شيخ أن المفتاح الأول للنجاة
باللسان.
أيوة.
هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم خضعت الجوارح كلها للسان وذلت وقالت له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. والنبي لما سأل معاذ قال يا رسول الله أو نحن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلمة الآن في أمس في غاية الخطر، فنحن في أمس الحاجة إلى أن يفكر أحدنا ألف مرة قبل أن يتكلم مرة. ربما تجرح شريفا، ربما يعني ترمي بريئا، ربما تقتل أسرة، ربما تقتل إنسانا بكلمة واحدة. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا، لا سيما ونحن عشر أنا زمانا يعني نرى فيه التخوين والتشكيك والطعن في العلماء، وفي يعني لا ينبغي على الإطلاق أن أزعم لنفسي أخي الشيخ علي أنني غيور على دين الله في الوقت الذي أنفي فيه ذلك عن علماء الأمة.
وبعدين مبدأ أحسان الظن يا أخي، أحسان الظن لربما هو في موضع ليس في موضعك أنت.
الله يفتح عليك. وربنا تبارك وتعالى قال ولا يسهر قوم من قوم عسى، يا أيها الذين أمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
شيخنا الكريم، بعد المفتاح الأول ممكن المفتاح الثاني والثالث خليهم بعد الصلاة، لأن في كم كبير قاعد يطرون ودهم يسمعون صوتك.
تفضل.
تفضل يا ثامر من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله.
شباب ودنا ناخذ بعد إذنكم الاتصالات وراء بعض بسرعة. ثامر من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل باختصار.
مساكم الله بالخير يا
شيخ. بالنور والسرور، تفضل.
أحسن الله عليك. لدي سؤال، ما يخفى عليك ما مرت به الأمة خلال 30 سنة من الأحداث، ابتداء من أحداث الاتحاد السوفيتي حتى البوسنة وكوسوفا ثم العراق ثم سوريا، وما تبع ذلك من تحولات فكرية خطيرة جدا. نعم. على شباب المسلمين. سؤالي يا شيخنا الكريم باختصار، ما موقف الشاب المسلم تجاه هذه الأحداث، لا سيما مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أن كل شاب غيور على دينه يرى أن له الحق التكلم في أمر العامة بل والتصنيف بل يعني وفتوى كان يجمع لها عمر أهل بدر.
حاضر.
السؤال، ما موقف الشاب تجاه هذه
الأحداث؟ وصل السؤال، شكرا أخوي ثامر، يعطيك العافية. سؤال طيب، وهذه سبحان الله يمكن. نعم. سؤال الأخ ثامر. نعم. على قضية الآن يمكن حنا أملك عليك لسانك وأملك. نعم. عليك
فتواك
وضغطة. نعم. زرك الآن بال.
نعم. جميل. هذا سؤال في غاية الدقة، ولذلك أنا أنصح شبابنا الآن ممن يتصرعون في إصدار الفتاوى في الواقع المر الأليم الدموي الذي تمر به أمتنا في كثير من بلادنا الآن، أرجو من أبنائنا وشبابنا أن يتورعوا عن الفتوى وأن يعودوا إلى العلماء الربانيين، لأن الشباب قد يفتي الآن في نازلة ورب الكعبة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، بل وربما يجتمع مجموعة من علماء الأمة المعروفين في مصر مثلا أو في السعودية أو في الكويت أو في أي مكان ويصدرون فتوى معينة، فربما لا تروق لبعض أبنائنا من شبابنا. وتصور هؤلاء الأفاضل من أبنائنا أن العلماء الذين أفتوا بغير ما يريده الشاب قد خالفوا الدين وقد خانوا الدين وقد خانوا الله والرسول والمؤمنين، وهذا خلل كبير وخطر كبير. فالعالم يعلم مآلات الفتوى ويعلم ما يترتب عليها من قول ومن فعل، فربما يتكلم الشاب في قضية من القضايا لا يستمع رأيه إلا صاحبه أو إلا مجموعة من أصحابه، لكن فتوى العالم ربما يعني يترتب عليها من الدماء ما الله عز وجل به عليم، والعالم يتقي الله في فتواه ويراقب الله في فتواه. لذا نصيحتي لأبنائي وأحبابي من شباب الأمة ممن تحترق قلوبهم على الواقع، أقول انصر الحق بالعودة إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك وإلى العلماء الربانيين. يا أخي يبقى العلماء في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإن خالفت فتوى العالم هواك أنت فلا تتهم العالم بل اتهم نفسك. قال سهل بن حنيف كما في صحيح البخاري: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. ثم أنا أسأل أبناءنا وأحبابنا وأقول: هل أعطى رسول الله الدنية في دينه يوم الحديبية كما قال عمر بن الخطاب لمن أعطى الدنية في ديننا؟ الشاهد أن الفتوى لها ضوابط، وأن قول العالم له ضوابط، وقد أتكلم أنا وقد لا يؤثر قولي إلا في المحيطين بي، أما قول العالم فقد يؤثر في كثير من ملايين الشباب من أبناء هذه الأمة. لذا العالم الذي يتقي الله يراقب الله في كلمته وفي فتواه.
نعم، فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم وفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان ضيفنا وضيف الكويت من جمهورية مصر العربية، حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى. وموضوعنا أعزائي المشاهدين عن الصبر على الطاعة، وأيضا ثم تكلمنا عن وسائل الثبات على الطاعة ومحاور النجاة، وتكلمنا عن المفتاح الأول من مفاتيح النجاة وهو أن تملك عليك لسانك. قبل الفاصل كان هناك سؤال من الأخ ثامر من الرياض، في اتصال أبو طيب. الأخ ثامر من الرياض سأل على قضية إن إنسان موقف الشاب تجاه هذه العواصف من الفتن خصوصا فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وتكلمنا أن الإنسان ما يتسرع في الحكم وإطلاق الأحكام سواء على واقعه أو على من يشارك في هذا الواقع. لكن الآن تحدي كبير شيخنا الكريم، وخلنا نتكلم بصراحة الآن، يعني ربما تخرج هيئة من هيئات الفتوى في إحدى البلاد العربية في الخليج أو في العالم العربي وتصدر فتوى معينة لها يعني عدد من الفضلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى، ثم يخرج من الناس من يعني يطعن في هذه الفتوى أو ربما أيضا يتكلم وهو يفتي وهو ليس أهلا في هذا الموضوع تماما. يعني أنا أقصد أن عامة الناس الآن بدأوا يفتون ولا يتكلم لا في الطب ولا في الهندسة، إلا الشيء الوحيد اللي الناس تفتي فيه بسرعة الدين على طول. يقولك لا هذا حرام، يقولك لا حلال عادي ما في مشكلة.
أخي علي، إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة النجم الثاقب في سماء العلم والعلماء، يقول تلميذه النجيب إمام الدنيا الإمام الشافعي: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. جاء سائل للشافعي فقال، سأله في مسألة فسكت، فقال السائل أجب فسكت، قال أجب فسكت، قال انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم الأئمة. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل فسأله قال أترث العمة؟ قال والله لا أعلم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فانصرف السائل وابن عمر يقبل يد نفسه ويقول نفسي نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. فأنا أقول لأحبابي وإخواني من عامة المسلمين ومن شباب وأبناء بصفة خاصة، أخي الحبيب ولد الغالي، أنت تزعم لنفسك الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، هل يجوز أن تنفي الغيرة هذه عن عالم من العلماء الذين علموك الدين أصلا؟ هل يجوز؟ العالم الذي يقول قال الله قال رسول ويعلم الدليل ويعلم مراتب الدليل ويعلم المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وينظر إلى مآلات فتوى،
حتى لو كان اجتهد يعني حتى لو كان مثلا يعني مثلا
حتى ولو أخطأ،
نعم
فهو مأجور،
هذا يعني اجتهاده
مأجور ويدين لله بما راه. وقد لا يتصور كثير من أبناء الأمة الآن أن العالم حينما يفتي في مسألة ينظر إلى الواقع نظرة دقيقة، فهو لا يغيب عن الواقع
وليس بمعصوم أيضا،
لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإن أخطأ فله أجر وإن وفق فله أجران. فأنا لازلت أؤكد أنه لابد من العودة إلى علماء الأمة الربانين، لا سيما إذا خرجت الفتوى أخي علي من مجمع فقهي أو من هيئة شرعية فيها عدد كبير من أهل العلم والفضل. لأن بعض أبنائنا ربما يدفعهم إخلاصهم وأنا لا أنفع عنهم الإخلاص وربما يدفعهم حماسهم للطعن في فتاوى أهل العلم من الفضلاء في هذه الأمة. فأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا يعني كما أنسب لنفسي الغيرة على دين الله وأنني أبذل ما أدين به الله لنصرة دين الله ليس من حقي أن أنفع عنك هذا الغيرة أو أنفع عنك هذا الحق.
أشكرك الأخت صفاء من ليبيا. تفضلي أخت صفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلي أخت صفاء.
بارك الله فيك يا شيخة. والله أنا سعيدة جدا بهذه القصة التي أرحتموها لنا. والله أنا سعيدة جدا لأن أمي حياتي كانت في الدنيا أني أتكلم مع شيخ خمس حسن ولو مرة بس حياتي.
الله يسترك.
الله يجزاك خير.
الله يسعدك يا ربي يا شيخ. والله والله أنا شايفة كيف نعبر يعني الله يجزاكم كل خير.
آمين يا رب. آمين.
كيف حالك يا شيخ محمد حسان؟ الله يسعدك يا ربي في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
آمين.
يا شيخي بالله عليك دعواتك بس جديدة وعندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ محمد حسان أنا يأتوني شباب لخطتي ولكن يرفضون أن أعمل وأنا يا شيخ أريد أن أعمل لكي يكون راسي خالص لوالدي. أريد أن يعني أساعدهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله يعني يكون كل راسي ليهم هم ما شاء الله ربي يطول في عمره. بس أنا نبي يعني يكون كل ليهم يوتوا في حياتهم أو في مماتهم. فحرام علي يا شيخ أني أرفضهم ولا مش عارفة أنا بالضبط يعني مع ربي.
حاضر أخت صفاء يعطيك ألف عافية شكرا على اتصالك. الأخت صفاء تسأل أن هناك من يتقدم لخطبتها لكن يشترط عدم عملها وهي تريد أن تعمل وتدفع كامل الراتب لوالديها.
أنا أسأل الله
يزيدها برا.
أسأل الله أن يزيدها برا وأسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في ليبيا.
آمين.
وأنا أحب أهل ليبيا وأسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يرفع الغمة عن بلادنا وبلادهم وجميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه. وشكرا لك ابنتي صفاء على هذا البر وعلى هذا الود وعلى هذا الحب منك لوالديك وأسأل الله ألا يحرمك أيضا رضا الوالدين. لكن ابنتي صفاء إن تقدم إليك رجل من أهل الدين ورجل من أهل الفضل ثم اشترط عليك أن تجلسي في البيت وألا تعملي فاقبلي ما دام على دين واطمئني واعلمي أنه إن كان على دين فلن يحول بينك إن شاء الله تعالى وبين مساعدة والديك من ماله هو عن حب منه وطواعية واختيار. وأنا أظن أن أي رجل متدين يرى هذه الأخلاق الجميلة الكريمة في زوجته أتصور أنه لن يبخل أبدا بمساعدة زوجته في مساعدتها في إكرام والديها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح السخي الكريم الذي يحقق لك ما تتمنينه بغير عمل وأنت معززة مكرمة في بيتك.
الله أكبر. لفتت قضية البر وحرصها على أن كامل الراتب يكون لي. أنا ودي تعليقك. ابن عباس كان يقول والله لا أعلم عملا أقرب يعني أو أحب إلى الله من بر الوالدة.
بل هو سبيل الجنة بل الجنة تحت قدمها والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. لكن أنا أود فقط أن أقول من أعظم أوجه العمل التي تفضلت بالسؤال عنها التي تثبت الإنسان على الطاعة وتقرب الإنسان من ربه بره بوالديه. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقبل ذلك قول ربي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
الله أكبر. معنا اتصال. سبحان الله تتكلم عن البر والهذي اليوم في فعالية عن أمي سامحيني في سوق شرق ساعة ونص.
جميل.
سبحان الله لتعزيز هذا
جميل.
الموضوع
جميل.
الأخ بن علي من الجزائر. تفضل الأخ بن علي.
شكرا أخي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أهلا بأهل الجزائر وقبلهم أهل ليبيا. تفضل.
جزاك الله خيرا يا أخي. أريد أن أكلم الشيخ محمد حسن حفظه الله.
معك شيخ.
تفضل.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أريد منك إجابة صريحة ودقيقة في بعض الأسئلة التي سأطرحها عليك.
تفضل
باختصار لو سمحت.
جزاك الله خير. السؤال الأول، ما حكم الرشوة للضرورة؟
نعم.
أيوه. والثاني؟
السؤال الثاني، هنا عندنا في الجزائر البنوك التي لدينا كانت تقرضنا بفائدة تقدر 1%، وبعد ذلك أمرت الدولة البنوك أن تقرضنا بغير فوائد، وهي التي تعطي البنوك 1%. هذا الثاني.
الثالث
فيما يخص الانتخابات، لقد قمنا هنا البارحة هنا في الجزائر بالانتخابات الرئاسية كما يسمونها. هل يجوز لي أن أعطي صوتي لأي شخص من المنتخبين؟
حاضر، شكرا لك.
من الإيه؟
من المنتخبين، يعني أي واحد يعني. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كرم منك تخفض من صوت التلفزيون عندك. سمعنا من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك زعلي؟
أهلا وسهلا فيك.
كيف حالك شيخ محمد حسان؟
بخير حال، حياكم الله.
أنا معك أحمد، مقيم في السعودية وأنا من مصر أساسا.
مرحبا بك أخ أحمد، أهلا وسهلا.
عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل أخ أحمد.
معي أخوي الكبير يصلي فترة وبطل فترة، ويصلي فترة ويرجع يبطل ثاني.
نعم. طيب.
حاضر.
وعندي كلام ثاني عاوز أقوله بعد إذنك.
اتفضل، شنو الكلام الثاني اللي عاوز تقوله؟
عم الشيخ.
أي نعم. معك، اتفضل. قول الكلام اللي أنت عايز تقوله.
بقول للشيخ محمد حسان، اثبت على الحق فإنك على الحق. والله لكل يعني أيام سيدنا الصهيب، سيدنا الرسول كان أبو بكر، أنت أبو بكر هذا الزمان.
الله يرفع قدر. الله يرفع قدر.
شكرا أخ أحمد، يعطيك ألف عافية. شكرا على مداخلتك.
جزاك الله خيرا.
من المفاتيح، مفاتيح النجاح، يعني أملك عليك لسانك. المفتاح الأول والمفتاح الثاني يسعك بيتك، والمفتاح الثالث، يعني اسمح لي أنتقل للمفتاح الثالث. نعم. وابكي على خطيئتك.
نعم.
والبكاء على الخطيئة يحتاج إلى المناجاة، ويعني المناجاة هي مع الله عز وجل.
نعم.
نريد أن نفصل أكثر وأكثر، لكن دعنا نحلق مع أبيات تبدأ بإلهي.
إلهي لئن جلت وجهك.
أعزائي المشاهدين مرة أخرى فاصلنا الأخير، وضيفنا الكريم هو الشيخ الفاضل الدكتور محمد حسان، ضيفنا وضيف الكويت من جمهورية مصر العربية. حياك الله ضيفنا الكريم، وأيضا نرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة. قبل الفاصل الأخ بن علي من الجزائر سأل عن حكم الرشوة للضرورة.
نعم، الرشوة حرام ولا يجوز للمسلم أن يرشي أو أن يرتشي. أما إذا منع حقه وليس حق الآخرين، واضطر للحصول على هذا الحق أن يدفع مالا ليأخذ حقه هو، فالإثم على من أخذ المال وليس على من دفع مضطرا للوصول إلى حقه.
نعم. السؤال الثاني سأل عن قضية هل يجوز الاقتراض من بعض البنوك الربوية، وهذه البنوك كانت تعطي فائدة 1% لكن الآن بدأت تعطي 0% والدولة تتحمل 1%.
جميل. إذا كان هذا بهذا الوصف هذا شيء طيب ومحمود ومشكور للدولة في الجزائر، لأنه ما دام القرض بلا أي فائدة فهذا قرض جائز وقرض مشروع. نعم. وقرض حسن، وأسأل الله أن يجزي من يفعل ذلك خير الجزاء بعيدا عن الربا، فالربا يمحق بركة كل شيء، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الدولة هي ستدفع 1%.
نعم، فلتتحمل الدولة هذا، لكن لا يدفع الإنسان جنيها واحدا زائدا على القرض الذي أخذه، لأن هذه زيادة وإن كانت قليلة فهي الربا المحرم.
هو سأل عن قضية الانتخابات، هل يجوز له أن يعطي أحد المنتخبين؟
إذا كانت هذه الطريقة المتبعة الآن في عصرنا لاختيار الحكام فلا بأس أن يختار من يدين لله تبارك وتعالى بأنه الأقرب إلى الحق الذي يصل إليه،
اللي هي بمثابة التوكيل، صح؟
أي نعم.
الأخ أحمد من السعودية، من معانا خديجة من المغرب، تفضل يا أخت خديجة.
أسف. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد حسن؟
نعم معك يا شيخ، تفضلي.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
أرجوك يا شيخ، أنا أريد منك الدعاء لزوجي لأنه مريض منذ 4 سنوات، ويعني جميع ما استطعنا أن نفعله لهم من العلاجات الطبية، ولكن ذلك لم يفد بشيء.
نعم.
وأريد منك شيء من الدعاء أو أو شيء من الرقية لكي أستطيع أن يقف على رجليه وأن يمشي.
شنو مرض زوجكم الله يشفي؟
هو مصاب كما يقول بالفرنسية في المخيخ.
في المخيخ. ها؟
هو نوع من أنواع السرطان.
سرطان الدماغ، صح؟
نعم.
سرطان المخيخ.
المخيخ. نعم. نعم. نسأل الله له الشفاء.
أسأل الله له العافية، وأسأل الله في هذه الساعة وفي هذا اليوم المبارك أن ينزل عليه الدواء وأن يطرد عن رأسه وعن بدنه كل داء، هو وجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله أن يرزقك الثبات والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين آمين. الله يثبتهم ويصبرهم إن شاء الله. الأخ أحمد من السعودية سأل سؤال، أن له أخ كبير يصلي تارة ويترك الصلاة تارة أخرى.
أنا أشكر للأخ أحمد يعني مشاعره الجميلة وجزاه الله خيرا، وأنا أقول والله يا أخ أحمد أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الحق.
آمين.
وأن يستخرج منا ما يرضيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا جميعا على الحق. وأقول يعني كن دائما نصح لأخيك، لكن بأسلوب رقيق بأسلوب جميل، ما دام يصلي لكنه يقطع أحيانا في لحظات ضعف وفي لحظات قد يتغلب الشيطان فيها عليه، فداوم الذكر له وداوم تذكيره، وأرجو أن يعني إن استطعت أن تذكره في كل صلاة تذهب فيها أنت إلى المسجد وأن تصطحبه معك بأسلوب رقيق جميل لا يستشعر فيه الوصاية فهذا شيء جميل. وأنا أذكر هذا الأخ الفاضل وأذكر كل إخواني بأن الصلاة صلة، ما الذي نقدمه الآن لربنا تبارك وتعالى حتى الصلاة نضيعها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم فض الصلوات في ظل هذا الواقع الذي نحترق فيه بالذنوب والمعاصي، فقال أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ثم نقول لو تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء.
الله أكبر. من مفاتيح النجاة تكلمنا عن أن الواحد يملك لسانه، المفتاح الثاني وليسعك بيتك.
أنا أود أن أبين للناس أن وليسعك بيتك ليس معناها أن لا تترك بيتك، ليس معناها ألا تخرج لأداء العمل، ليس معناها ألا تخرج لنصرة الدين ولنصرة الحق وللدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وإنما وليسعك بيتك أي لا تخالط الناس إلا على قدر حاجتك، إلا على قدر ضرورتك، فإن تبقى لك رمق من الوقت فليسعك بيتك، ابقى مع أهلك وأولادك وابقى مع نفسك، هذا هو المراد. وابكي على خطيئتك كلما زلت قدمك، فحاسب نفسك وجدد التوبة والأوبة، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي تمحو الحسنة السيئة، وخالق الناس بخلق حسن. أخي أنا إن تبت مناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني.
الله أكبر. لم يتبقى لي إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل، ودنا أن الحلقة تمتد أكثر وأكثر، لكن في ختام هذه الحلقة أشكرك شكر جزيل ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور محمد حسان ضيفنا وضيف الكويت من جمهورية مصر العربية على هذه المشاركة، وأنا يعني أعتذر منك ومن المشاهدين العشرات الذين اتصلوا وأرادوا المشاركة لكن لعدم موائمة بعض الاتصالات مع موضوع الحلقة اعتذرنا منهم، ونعتذر منكم مرة أخرى على الهواء، ونشكرك مرة أخرى.
وأنا أشكر لك أخي الحبيب علي على برنامجك، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا.
آمين.
وأنا سعيد جدا باختياراتك وطرحك لهذه الفقرات للأخ مشاري، أسأل الله أن ينفع به.
آمين.
فأسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. واسمح لي أن أدعو مرة أخرى لدولة الكويت الحبيبة، أسأل الله أن يحفظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها، وأن ينجي مصر من كل فتنة ومن كل سوء، وأن يحقن دماء شبابنا ودماء المسلمين في كل مكان، وأن يقر عيوننا بنصرة الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين اللهم آمين. وأيضا أذكر أعزائي المشاهدين بالفعالية التي ترعاها الوطن إعلاميا، وستقام مساء اليوم في 8:30 في سوق شرق بعنوان أمي سامحيني، سيشارك فيها عدد من الفضلاء مثل الدكتور محمد العوضي والدكتور محمد السيد والمرشد عمر لومير. لكن في الختام نشكركم مرة أخرى على طيب المتابعة. الأسبوع المقبل ستشاهدون حلقة غير، لن تكون في هذا المكان، ستكون في مكان خارجي، أدعوكم لمتابعتها وللتسويق لها، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية. لكن في الختام نقول كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شنو شيخنا؟
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك.
إلى اللقاء.
إن للنور نظرة تظهرها.